الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال.
عند في النسخة الثانية راحة بال ولا راحة بحال؟ هذا اللي عندنا. نعم.
فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى مبينا فيه عقيدة أهل السنة والحديث المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في عصاة الموحدين. يبين في هذا الفصل المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة في عصاة الموحدين من كان على الإسلام وله ذنوب واقترف ذنوبا كبائر أو صغائر أو كبائر وصغائر. فبين رحمه الله تعالى أن موقفهم ومعتقدهم في هذا رحمهم الله أنهم لا يكفرون المؤمن بذنب ارتكبه ما لم يستحله، فهم لا يكفرون بذنب أحدا ما لم يستحل. وبعضهم يقيد ويدقق في العبارة فيقول بكل ذنب مراعاة لخلافهم في بعض الذنوب كالصلاة، فإنهم وقع الكلام بينهم في تكفير تارك الصلاة، فلأجل هذا راعى من راعى هذا الأمر فقال ولا يكفرون أحدا بكل ذنب، وأن هذا القول أدق. فأهل السنة يقولون إن من لقي الله سبحانه وتعالى وقد عمل الكبائر ولم يتب منها لكنه مات على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى في عبادته، هذا تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه الذي ارتكبه وكسبه ولقي الله به غير تائب منه، ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه وسامحه فضلا منه وكرما ومنه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى، وعما من لقيه مشركا فلا يغفر له، فهذا نص الآية، فأثبت أنه لا يغفر للمشرك ويغفر ما دون الشرك، والكبائر التي هي دون الشرك من القتل والزنا وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك، هذا تحت المشيئة إذا لقي العبد ربه به غير تائب منه، فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وإنما عقد هذا الفصل لبيان اعتقادهم في هذا لأن هناك من خالفهم فيه، وقد تقدم معنا ذكرهم البارحة في تلخيص الحموية، وهم الوعيدية، الوعيدية الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة وهم الذين قلنا عنهم الوعيدية غلبوا جانب الوعيد الوارد في النصوص، فالخوارج قالوا بكفر مرتكب الكبيرة في الدنيا وهو في الآخرة عندهم في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، والمعتزلة قالوا هو في الدنيا لا يسمى كافرا ولا يسمى مسلما، طيب ماذا يسمى؟ قالوا منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، حكمه في الآخرة قالوا خالد في النار. إذن لا فائدة في هذا القول، في الدنيا لا فائدة، ما دام النهاية في الآخرة خالد في النار فقد وافقوا من؟ فوافقوا الخوارج. النهاية الحتمية الحياة الأبدية عندهم فيها كالكفار تماما، فوافقوا الخوارج. وسر القول هذا عندهم أن الدين الإيمان والإسلام شيء واحد لا فرق بينهما، وأنه لا يتجزأ، إذا زال البعض فقد زال الكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، خلص هذا لفظ يدل على الكفر، فحكموا عليه بالكفر. فهذا هو أصل انحرافهم وسبب انحرافهم، عندهم الإيمان والإسلام شيء واحد، فإذا نقص إيمان العبد ما ينتقل للإسلام ويبقى في دائرة الإسلام، لا، وإنما يخرج إلى الكفر مباشرة، فهذا سبب ضلالهم فضلوا. أما أهل السنة فيقولون لا، هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه كما قال في السلم. فالشاهد أدلة على هذا كثيرة وظاهرة، ومن أشهرها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم شرح رحمه الله يذكر عن شيخه الإمام أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي، وكان من أعيان الحديث في زمانه، وهو من شيوخ الإمام أحمد، من شيوخ الإمام الحاكم والبيهقي وغيرهم، وكان من كبراء العلماء في زمانه ومن الأئمة المعظمين في بلاد نيسابور. ذكر عنه أنه يقول رحمه الله: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، هذا أولا، وثانيا لا يبقى فيها بقاء الكفار، وثالثا لا يشقى فيها شقاء الكفار. ثم بدأ يشرح كلام شيخه الصعلوكي، المصنف رحمه الله شرع يشرح كلام الصعلوكي، فقال: ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه في النار ويلقى فيها منكوسا، والدليل على ذلك يوم يسحبون في النار على وجوههم، ثم يقال ايش؟ ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. ولو ترى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. والمؤمن لا يعمل معه هذا. فهنا الآن يشرح كلام شيخه ويستدل له، وإن كان لم يذكر كل الأدلة إلا أن ألفاظه ظاهرة في دلالته على الآيات التي انتزعها منها. فذكر أن المؤمن المذنب إذا ابتلي بدخول النار لا يدخلها كما يدخل الكفار، يلقون في النار على وجوههم ويسحبون فيها على وجوههم ويجرون بالسلاسل والأغلال في أعناقهم، وإنما يدخل دخولا عاديا. ثم قال: ومعنى قوله لا يلقى في النار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا في الكفار. أما أهل الإيمان فإنهم وإن عصوا ودخلوا النار ف فإنهم وإن عذبوا إلا أنهم أيضا يختلفون، فلا تحرق جلودهم كلها، يختلفون عن الكفار، فإن الجلود وإن احترقت لكن يبقى مواضع منها وهي مواضع السجود، وهذا علامة لهم، لأنهم وإن عذبوا يبقى فيهم علامة تدل على أنهم من أهل الإيمان وليسوا كالكفار الذين هم أهل النار، خلقوا لأجلها، خلقوا لها وخلقت لأجلهم، وإنما يبقون فيها مدة ثم يخرجون. فقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما أهل الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قد حرم على النار أن تحرق أعضاء السجود أو آثار السجود، فيبقى فيهم آثار باقية في جلودهم لا تحترق، فدل هذا على أنهم يغايرون أهل النار أيضا في عذابهم. وهذا فيه بيان فضل الصلاة، فيه بيان فضل الصلاة، المصلون في هذه الحياة الدنيا وإن كتب على بعضهم الدخول في النار إلا أنه يبقى منهم ما لا يحترق من أجسامهم. ومعنى قوله قال لا يبقى في النار بقاء الكفار يعني لا يخلد فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يخرج عصاة الموحدين بشفاعة من يشفع فيهم من المرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين، وبفضله هو تبارك وتعالى ومنه وكرمه كما تقدم معنا أيضا. فلا يخلد في النار أحد من المؤمنين، وهذا هو معنى قول أهل العلم لا يخلد في النار موحد ولا يبقى في النار موحد، يعني أنه وإن دخلها إلا أنه لا يبقى فيها أبدا الآبدين، بينما الكفار تقدم معنا أنهم يقال لهم خلود فلا موت. نعم نعم، محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، إلى أن قال وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها، طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا مكالها. فلا خروج ولا موت لأن الموت قد ذبح بعدما عرفوه فعرفوه وأنهم خالدين فيها أبد الآباد لا حد لانتهائها، أمانيهم فيها الهلاك يتمنون الموت ليرتاحوا من هذا العذاب، وما لهم خروج ولا موت كما لا مكالها، كما قال شيخ شيوخنا في هائية في الزهدية. فالشاهد أن الباقي من أهل الإيمان في النار له أمد ثم يخرج ولا يبقى إلى أبد، وأما الكفار فإنهم ييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى وليس لهم فيها مطمع. وقوله عاقبة المؤمنين كلهم الجنة، هذا كلام حق، عاقبة المؤمنين كلهم الجنة، هذا كلام حق، الذي دخلها أولا هذا لا شك، لكن من دخل النار بقدر ذنبه وهو من أهل الإيمان إن لم تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانه فإنه يدخل النار، لكن عاقبته إلى الجنة، فيجتمع في الجنة مع إخوانه المؤمنين، أما النار فلا يبقى فيها إلا الكفار الخالصون لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم. فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا خلاف عقيدة المعتزلة والخوارج الذين حكموا على عصاة الموحدين بأنهم في النار مع الكفار خالدون مخلدون فيها أبدا. فهذا ضلال يرده الكتاب والسنة والإجماع, يرده الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب ما سمعنا, والسنة ما جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة في إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, وترده أحاديث الشفاعة, ويرده أيضا الأحاديث التي وردت في من عصى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيم عليه الحد ولقي الله وهو تائب, كما جاء في حديث الغامدية رضي الله عنها حينما جادت بنفسها وأقيم عليها الحد وطهرت, فإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين يعني في الدنيا والآخرة. فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما سبها من سبها قال مهلا وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله, يعني يقيم على الحد فطهرت. وهكذا ماعز رضي الله عنه لما كان منه ما كان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لينغمس في أنهار الجنة الآن. ولما اغتابه من اغتابه في حينه قال عليه الصلاة والسلام لهما انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار, ثم قال لهما ما نلتما من عرض أخيكما أعظم عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فالشاهد هذه النصوص كلها ترد على هؤلاء الضلال الذين ليس لهم حظ ولا نصيب في فهم كلام الله تعالى وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا بعض الأسباب البارحة التي أوقعتهم في مثل هذا, ومن أعظمها بل هو أعظمها على الإطلاق عدم اعتنائهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعهم للأحاديث ورفع الرأس بها وتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض, وتفسير كلام الله بكلام الله بعضه ببعض, وتفسيره أيضا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تركوا ذلك ضلوا ضلالا بعيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا, فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به.
فهذا الآن الكلام في حكم تارك الصلاة عمدا, عمدا. نعم.
وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة, فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها, وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون, ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له.
نعم. هذا الذي كما قلت لكم سابقا قبل قليل هو الذي جعل بعض علماء السنة يقول لا يكفرون بكل ذنب, للخلاف الذي حصل بين أهل السنة فيما في ترك الصلاة وحكم تارك الصلاة. وهنا كما يقال بالتعبير العصري همسة, إن صح أن يقال همسة, تسمعون الآن الخلاف في ترك الصلاة بين من؟ بين أهل الحديث. فقل للذين يصمون من لم يكفر تارك الصلاة بالإرجاء فليتقوا الله سبحانه وتعالى. ونحن وإن كنا نقول إن تارك الصلاة عمدا الصحيح أنه كافر, لكننا لا نصم من لم يكفره بل هو مرجي, لأن كما ترون الآن في عقيدة أصحاب الحديث والشافعي من أصحاب الحديث ولا لا؟ إذا كان الشافعي ما من أصحاب الحديث فمن يكون من أصحاب الحديث؟ من؟ فيعلم حينئذ أن هؤلاء المتكلمين ما يتكلمون من منطلقات العلم، ولكن يتكلمون من منطلقات أخرى ولهم مقاصد أخرى بعض هؤلاء المتكلمين. والله سبحانه وتعالى عند قلب كل متكلم وقصده سبحانه وتعالى. فهنا يذكر المصنف رحمه الله اختلاف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض عمدا، صلاة الفريضة، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف. قالوا بأنه كافر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، فهي الحد الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الإسلام. وقد انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا في الترك بدون جحد، أما إذا جحد فهذا باب آخر. فالشاهد أحمد وجماعة من علماء الحديث أخرجوه من الإسلام، وقالوا إنه إذا ترك الصلاة عامدا متعمدا ولم يصلي فقد كفر، واستدلوا بهذه النصوص الصحيحة الصريحة. وذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم أيضا من علماء السلف إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، فمجرد الترك لا يكون به كفر، وإنما الكفر يكون بماذا؟ بالجحد. فإذا أجمعوا على أن من جحد فقد كفر، أجمعوا على أن من جحد فقد كفر، يكفر بالإجماع من لها جحد، يقول في النظم، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، فهذا لا خلاف بينهم فيه. لكن من قال بوجوبها وترك فهذا محل الخلاف. فالشافعي وطائفة معه رحمهم الله لا يرون كفرا، وأحمد وإسحاق وقبلهم ابن المبارك والنخعي، بل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يكفر. والأدلة ما سمعنا، ولا شك أن هؤلاء أسعد بالدليل، الدليل المنطوق معهم. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم كفره مجتهدون في قولهم، ولكنهم أخطأوا، وهم من علماء السنة وأئمة السنة والحديث والأثر، ولم يتهمهم أحد بأنهم مرجئة. وها أنتم تقرؤون في هذا الكتاب عقيدة أهل الحديث، بل رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكفر، وهي المذهب عند الحنابلة. فما عسى أن يقول هؤلاء، ولكن الصحيح من القولين أنه يكفر. ولهذا الخلاف أشار شيخ شيوخنا في نظمه قائلا: فمن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب، للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. فقال قوم: إنه لا يكفر، كلا ولا يقتل بل يعزر،
هؤلاء طائفة كأبي حنيفة ومن معه ذهبوا إلى أنه لا يقتل لكنه يسجن حتى يصلي، وإلا فلا يخرج، يبقى في السجن ويضرب ويجلد. فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر. وما هو تعزيره؟ وحبسه حتى يصلي قد رأوا. هذا هو الحكم عندهم، والحق قل مع من بقتله قضوا. يعني الذين اختلفوا هل يعزر بالقتل أو لا يعزر بالقتل، الحق قول من قال بالقتل، ولكن هل قتله ردة أو حدا، هذا أيضا محل خلاف مبني على هذا الأصل الذي ذكرنا. فالشاهد أن من عقيدة أهل الحديث الكلام في هذه المسألة، وهي أيضا مسألة خلافية بينهم، والذين ذهبوا إلى القول بكفر تارك الصلاة تركا ولو لم يجحد أسعد بالدليل، أسعد بالدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون به ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
نعم.
ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، ولا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل:
ولو شئنا لآتينا
كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي. نعم. الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: نعم. حدثنا
قال أخبرنا جرير
قال أخبرنا جرير عن الأعمش.
نعم.
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أنبأنا أبو العباس السراج.
يعني نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية قال: أنبأنا عبد الصمد ابن عبد
هذا الوارث. هذا ما موجود عندكم. نعم.
ابن عبد الوارث.
هذه الرواية الثانية ما هي موجودة عندكم. نعم. الرواية الثانية هذه ما هي موجودة عندكم. نعم. رأيته. نعم. هذه النسخة في الجملة أجود من هذه. نعم. في الجملة أجود من هذه. نعم. مع أن هذه معمول عليها نعم كثير من التعليقات. نعم.
قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة.
نعم.
وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
فمات دخل الجنة أو فدخل الجنة. هذا الفصل تكلم فيه المصنف على أفعال العباد، على أفعال العباد وكسبهم، وهو المعروف عند العلماء بالكسب، مسألة الكسب، مسألة الكسب. والكسب هو ما يفعله الإنسان من أفعال تعود عليه بالنفع أو الضر، هذا هو الكسب. المسألة هذه معروفة في كتب العقائد، مسألة إيش؟ مسألة الكسب، مسألة الكسب. والكسب هو العمل الذي يعود على فاعله بالنفع أو بالضر، بالضرر. والأصل فيه، الدليل عليه، قول الله تبارك وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما عملت من الخير وعليها ما عملت من الشر، فقال الله سبحانه وتعالى في هذا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني ما فعلت من شر مكتسبة إياه لها عليها، وما فعلت من خير فهذا لها. فقوله لها يعني لها الأجر فيه، وقوله عليها عليها الوزر فيه. فهذه هي المسألة، مسألة الكسب، مسألة الكسب. فيقول المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، يعني في الأعمال، في أعمالهم، أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. يعني العبارة مسجوعة، لا يمترون فيه يعني لا يشكون. أهل السنة يعتقدون أن أعمال العباد مكتسبة لهم، وأنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، هي من كسبهم وهي من خلق الله تبارك وتعالى. ويعتقدون أن من خالف هذا ونفاه فليس على الهدى ولا على سبيل الحق، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وأفرد المصنف هذا المبحث للرد على المخالفين لأهل السنة في هذا، وهم القدرية النفاة، القدرية النفاة والجبرية أيضا. وهنا أيضا نكتة، حينما نقول القدرية النفاة فيه القدرية المثبتة. العلماء إذا قالوا القدرية النفاة يريدون به الرد أيضا على القدرية المثبتة، فأحيانا تستقل القدرية النفاة بشيء، والقدرية النفاة هم الجهمية، ولا تدخل معهم أحيانا القدرية المثبتة. من هم؟ الجبرية، الذين بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا عن العبد، حتى جعلوا للعبد كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، والعبد ليس له مشيئة ولا اختيار. هؤلاء الجبرية بالغوا في إثبات القدر، في إثبات أفعال العباد وأنها مخلوقة لله تبارك وتعالى. المعذرة، الجبرية هم القدرية المثبتة، يعني بالغوا في إثبات القدر وتجاوزوا الحد حتى جعلوا كل أفعال العبد إنما هي لله تبارك وتعالى. فهؤلاء القدر إيش؟ المثبتة، هم الجبرية. وأما القدرية النفاة فالمراد بهم عند السلف الجهمية، المراد بهم عند السلف الجهمية، نعم المراد بهم الجهمية. فنسأل الله العافية والسلامة. فلهذا عقد المصنف هذا الباب. فالجهمية والقدرية والجبرية على طرفي نقيض، الجهمية والجبرية في القدر هنا على طرفي نقيض. فالقدرية النفاة هم الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله ولا تعلق لها بخلق الله تعالى. هؤلاء هم القدرية. من؟ النفاة. القدرية النفاة. صبركم سنصل للجامع بس بالتدريج. هؤلاء هم القدرية النفاة الذين نفوا أن يكون لله تعالى أي دخل في أفعال العباد، بل الخلق والإيجاد لهذه الأفعال إنما هو إلى العبد عائد. فالعبد هو الذي يخلق أفعاله. واضح؟ نعيد مرة أخرى، نقول عندنا قدرية نفاة وقدرية مثبتة. نحن ذكرنا مثبتة لأنه قد يتبادر إلى الذهن، هل في إذا قلنا قدرية نفاة في قدرية آخرين؟ نعم، فنقول في قدرية آخرون. من هم؟ هم الجبرية المثبتة. فالقدرية النفاة باب، والقدرية المثبتة باب آخر. فالقدرية النفاة أولا من هم؟ هم الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. هؤلاء هم القدرية من؟ النفاة. ولا تعلق لأفعال العباد بخلق الله تبارك وتعالى تماما. وأول من أثر عن هذا القول وأحدثه ونفى القدر هو معبد الجهني. أول من قال بهذا القول ونفاه هو معبد الجهني في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أنكر عليه من أنكر من الصحابة كعبد الله بن عمر في أول حديث في صحيح مسلم، حديث يحيى بن يعمر وعبد الرحمن ابن حميد الحميري، حينما قال خرجت أنا وأخي حاجين أو معتمرين فقلنا لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أنه تارك الحديث لي، فسألته فقلت يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أقوام يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إنه قد ظهر قبلنا يعني في بلدنا أقوام يتقفرون العلم يعني تتبع العلم ويقولون لا قدر ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ما في قدر، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه والأمر مستأنف، والله لا يعلم بأفعال العباد عندهم حتى يعملونها ويفعلونها، فهم الذين يخلقون أفعالهم. فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بعبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، ثم ذكر الحديث الطويل حديث جبريل المشهور الذي فيه السؤال عن الإسلام والإيمان، ومن هذه الأركان أركان الإيمان، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي بعض الألفاظ من الله تعالى. فهذا رد عليهم ولا لا؟ رد عليهم. فهؤلاء القدرية النفاة أصلهم معبد الجهني، وقد ظهر في آخر عهد الصحابة، وأدرك أئمة التابعين هذا الرجل وكفروه، كفروا من قال بهذه المقالة، كل من قال بهذه المقالة كفروه وأنكروا عليه غاية الإنكار ونفوا عنه الإيمان. ثم تبعه بعد ذلك رؤوس المعتزلة، بعد معبد ورث هذه المقالة رؤوس المعتزلة كواصل بن عطاء الذي أجاب في مجلس الحسن في هذه المسألة. نعم، واصل بن عطاء، وكذلك عمرو بن عبيد، وهؤلاء النفاة منهم من بالغ فأنكر حتى العلم، أنكر علم الله تبارك وتعالى وكتابته لهذه الأفعال السابقة لحدوث هذه الأفعال من أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهؤلاء ينكرون هذه الكتابة، وصلوا إلى هذه الدرجة فبالغوا وبالغوا وبالغوا حتى وصلوا إلى نفي العلم لله تبارك وتعالى ونفي الكتابة لله تبارك وتعالى لهذه الأمور ولهذه الأفعال التي تحصل من العباد. وإذا نفوا علم الله وكتابته لهذه الأفعال الواقعة من العباد فماذا سيكون؟ قالوا العباد يخلقون أفعال أنفسهم من الخير أو الشر، العباد يخلقون أفعالهم. فلهذا صارت القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء هم القدرية النفاة، القدرية النفاة. وسيأتي ضدهم القدرية المثبتة المجبرة. ضد هؤلاء القدرية المجبرة، وهم الذين يقولون أن العبد مجبور على فعل نفسه، وهم الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه. يعني لا دخل له في الكسب، لا له مشيئة ولا له اختيار. العبد ليست له مشيئة وليس له اختيار في هذه الأفعال التي يكتسبها، التي يكتسبها. وينكرون أنه ميسر، ويقولون إن هذه الأفعال كلها من خير وشر كلها لله تعالى، وأن العبد إنما هو كالريشة في مهب الريح، وكالشجرة في مهب الريح، كالشجرة في مهب الريح وكالريشة في مهب الريح، لا دخل له، لا إرادة له، لا اختيار له، وإنما هو مجبور على هذا الفعل. فسموا إيش؟ فأولئك بالغوا في النفي حتى جعلوا العبد هو خالق فعل نفسه، وهؤلاء بالغوا في الإثبات حتى جعلوا العبد لا دخل له في هذا الفعل، وإنما هو مسير مجبور على هذا الفعل. فإن عمل خير فالفاعل إنما هو الله، وإن عمل شرا فالفاعل إنما هو الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أيضا على ضلال، ورأس هؤلاء هم هو الجهم، رأس هؤلاء هو الجهم ضد معبد
الجهني
وواصل
ابن عطاء
وعمر، ضد معبد وواصل وعمر بن عبيد. فأولئك جهمية قدرية نفاة، وهؤلاء قدرية مثبتة أو مجبرة، هم المجبرة، هم الجبرية حقيقة، هم الجبرية الذين قال قائلهم عن الإنسان وأعماله صعدة نابتة في حائره، أينما الريح تميلها تمل، يعني عصا واقفة في مهب الريح، تأتي الريح فتميلها هكذا تميل، تأتي الريح تميلها هكذا فتميل. هل لها اختيار هذه العصا؟ ما لها اختيار، هذا العود الريح تجبره تارة هنا وتارة هنا. فتعالى الله سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. فإن هؤلاء جعلوا العبد مجبورا على فعله، والأولون جعلوا العبد خالقا لفعله. فالنفاة غلوا في نفي القدر حتى جعلوا مع الله خالقا، الأولين وأما هؤلاء فبالغوا في إثبات القدر حتى نفوا خلق الله, حتى نفوا صنع العبد وخلق وكسب العبد لفعله. الطائفة الثانية الذين هم طائفة جهم بالغوا في الإثبات حتى نفوا صنع العبد وكسب العبد ومشيئة العبد وإرادة العبد للفعل, فكان هؤلاء على خطأ وهؤلاء على خطأ. والصواب ما عليه أهل السنة من أن العبد له مشيئة وإرادة واختيار, وأن مشيئته وإرادته واختياره داخلة تحت مشيئة الله وإرادته واختياره. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يبينه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, فإنه جل وعلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت لهم مشيئة لكنها مندرجة تحت مشيئته تبارك وتعالى. فمشيئتهم تحت مشيئة الله, وإرادتهم تحت إرادة الله تبارك وتعالى, فهم لهم قدرة ولهم إرادة ولهم اختيار ولهم اكتساب لهذه الأفعال. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين, هداه هذا وهداه هذا, طريق الخير وطريق الشر, بين له هذا وبين له هذا, بين له هذا بالوسائل التي ركبها فيه بالعينين, فإنه يرى طريق الرشد ويعرفه وطريق الشر ويعرفه, وبين له أيضا طريق الخير وطريق الشر, فلم يكله فقط إلى معرفته هو المجردة, بل أرسل الرسل وأنزل الكتب عليهم عليهم الصلاة والسلام, فقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء الرسل أرسلهم الله ليبينوا للناس الخير ويبين لهم الشر ويقيمون الدلائل على هذا وعلى هذا ويأمرونهم بفعل هذا وينهونهم عن هذا, وإنما أرسلهم الله سبحانه وتعالى لما؟ لتقوم الحجة وتستبين المحجة, كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالله بعث هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام لأجل هذا, لإبانة المحجة وإقامة الحجة. ومع ذلك العباد منهم مهتد ومنهم ضال, فمن اهتدى فبفضل الله ورحمته, ومن ضل فإنما ضل بسبب انحرافه هو, لأن الله جل وعلا قد أخبرنا بذلك فقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين زاغوا ولا الله اللي زاغهم ابتداء؟ لا, هم الذين زاغوا, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأخبر سبحانه أنه لا يرضى الكفر, وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الخير والشر. فالشاهد أن العباد لهم مشيئة ولهم قدرة ولهم اختيار ولهم إرادة, ولكنها تحت مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. والمعنى أن العبد إذا مشى في طريق الخير واتبع أوامر الله تبارك وتعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم, حينئذ يوافق الإرادة الشرعية ولا لا؟ يوافق الإرادة الشرعية. وإن ترضه وإن تشكره يرضه لكم, فوافق الإرادة الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وإن ضل وكفر فإنه لا يخرج عما كتبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد علم أن هؤلاء سيكفرون، لكنه لم يجبرهم على أفعالهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وحذرهم من الشر وبين لهم الخير وحظهم عليه، ولكن قلوبهم منحرفة. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هؤلاء القوم الكافرين بأنهم يوم القيامة يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال لهم الله سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي الآية الثانية إيش قال؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم منهم انحراف قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الانحراف موجود في هؤلاء، والمعنى أن الله يعلمه، إن كسبوا خيرا فالله يعلمه ويريده يحبه، وإن كسبوا شرا فالله قد علم ذلك ولكنه لا يريده. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد بيان له في الهداية وفي الخير والشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما.
هذا فيه تقديم. نعم. فأنت الآن مشيت على نفس المذكرة.
لا.
نعم.
على الكتاب.
نعم.
على الكتاب.
نعم. نعم.
ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره.
نعم.
لا مرد لهما ولا محيص.
يشهد أهل السنة بأن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر، يعني على ما جاء في الروايات الأخرى، تؤمن بالقدر خيره وشره، نعم، حلوه ومره، نعم، لا مرد لهما،
لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما.
نعم.
ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق، ولو جهد الخلق أن ينفع المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا. على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت، والخير في يديك والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها.
ولما ذكر الخير والبر.
ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. نعم. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله.
نعم. هات اقرأ.
وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها.
نعم.
لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ألا يحصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وقدره
نعم طبعا نعم. هذا في نقص موجود هنا نعم
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 وقدره إرادته
وقدره وإرادته
نعم
ومشيئته
وقدره وإرادته ومشيئته وأراد كل ذلك وشاء وقضاه ويرضى الإيمان
وشاءه وقضاه وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه
وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر
ويسخط الكفر
ويسخط الكفر
ويسخط الكفر والمعصية
الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
نعم هذا الفصل عقد فيه المصنف رحمه الله تعالى هذا القول الذي سمعنا لبيان اعتقاد أهل السنة رحمهم الله في إيمانهم أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر إنما هو بقضاء الله وقدره، عقده لبيان القضاء والقدر، والقضاء والقدر أحد أركان الإيمان، القضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، والمراد بهذا مخالفة أهل السنة لأهل الأهوى في ذلك. وقد تقدم شيء من الكلام على هؤلاء القدرية النفاة أو القدرية المجبرة المثبتة، وهم المعتزلة والجهمية، وأصلهم الأوائل الذين تقدم ذكرهم كمعبد الجهني ومن معه. فأهل السنة يعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر كله بقضاء الله وقدره، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في آخر سورة القمر. إيش؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. فقوله تعالى كل دال على هذا كله، الخير والشر بتقدير الله تبارك وتعالى. فإن حدث الخير فمع علم الله له وتقديره سبحانه وتعالى له، إلا أنه فالله سبحانه وتعالى يحبه ويشاؤه، وإن وقع الشر بتقدير الله تبارك وتعالى وعلمه به وكتابته له، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه، لا يحبه ولا يرضاه. وبهذا يتبين لنا أن الخير مكتوب عند الله تبارك وتعالى، وهو يحبه ويشاؤه ويأمر به، والشر مكتوب عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه جل وعز، كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فعلم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها وخلقه لها ومشيئته لها تبارك وتعالى، هذه هي مراتب القدر الأربع. لا يخرج عنها شيء في هذا الكون، لكن الخير مراد لله تبارك وتعالى ومحبوب، والشر وإن كان معلوما لله تبارك وتعالى ومكتوبا عنده ولا يقع إلا بعلمه، إلا أنه لا يشاء ولا يرضاه سبحانه وتعالى. فهذا هو الفيصل في هذه المسألة، أن الخير يقع والله سبحانه وتعالى يقع بعلم الله ومشيئته وإرادته ومحبته له، والشر إذا وقع فإنه يقع أيضا بعلم الله وكتابته له، فلا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى، ولكنه لا يرضاه سبحانه وتعالى. فمن ذلك الكفر، وسمعنا الآية، الكفر حاصل وواقع بين الناس، لكن هل الله يحبه ويرضاه؟ لا. فالذين ضلوا في هذا الباب ضلوا من عدم التفريق بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا، الذين ضلوا في هذا القدر، في هذا الباب، باب القدر، إنما ضلوا بسبب عدم التفريق بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا. فإرادة الله ومشيئته شيء، ومحبته ورضاه شيء آخر. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هي المشيئة والمحبة والرضا، هي التي يشاءها الله سبحانه وتعالى ويحبها ويرضاها في الإيمان والأعمال الصالحة. والإرادة الكونية القدرية هي التي يدخل تحتها ما لا يشاء سبحانه وتعالى ولا يرضاه لعباده، فتكون إرادة ومشيئة كونية قدرية. ولكن المعنى أنها إن حصلت فالله سبحانه وتعالى يعلمها، لم تحصل بغير علمه، من الكفر والمعاصي لا تقع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، والطاعة لا تقع إلا بإذنه، فلا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه جل وعز. ولهذا جاء في الدعاء: لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. فإذا عصي فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العاصي سيعصيه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مكتوب هذا في أم الكتاب. وهكذا السحر، وسيأتينا الكلام عليه أيضا، الله سبحانه وتعالى لا يراه ومع ذلك موجود. والإرادة لا إرادة كونية قدرية، مخلوق يقع بإرادة الله الكونية القدرية، وأما في الشرع فلا يرضاه. ولهذا يقول شيخ شيوخنا في النظم: والسحر حق وله تأثير، وسيأتينا إن شاء الله، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. ففي الشرع أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات والأحاديث كلها ناهي عن السحر وتعممه وتعاطيه، كما في قصة الملكين ببابل هاروت وماروت، يعلمان الناس السحر جعلهم الله فتنة، وما يعلمان أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا الضر أليس شرا بالنسبة للإنسان؟ ولكن هذا الشر أيضا لا يحدث إلا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني بإرادته وتقديره جل وعز. فالحاصل الذين ظلوا في هذا الباب ظلوا بسبب ذلك، وأهل السنة وفق فأثبتوا لله الإرادة والمشيئة، الإرادة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية التي تكون معها المحبة والرضا. وهذا الأمر لا شك فيه، فإنه قد جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، تقدير من الله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. والشر وين حصل في الأرض؟ بتقدير الله تبارك وتعالى، إلا أنه قد يكون خيرا من بعض الوجوه. فمثلا حينما يقدر الله سبحانه وتعالى عليك شيئا مما تكره من قتل أو موت أو حرق أو غرق أو لدغ أو لسع من الدواب والهوام، فهذا بالنسبة لك في نظرك أنت أيها المخلوق شر، لكنه حينئذ بالنسبة لله تبارك وتعالى خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاك وإلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فهو بالنسبة لتقدير الله سبحانه وتعالى خير، وإن كان بالنسبة إليك بالنسبة للمقدور شر. فالمراد بالشر هنا شر المقدور لا شر القدر. فقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك، وإن كان هذا صادر من الله تبارك وتعالى من حيث التقدير. فالمقدور هذا شر، وأما التقدير فهو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر. فالضرا منه من الضر، الضراء أليست هي الضر؟ هي الضر. صبر فكان خيرا له، فهي بالنسبة لما ينزل على العبد ضرا، لكن بالنسبة لما أراده الله وقضى عليه خير. فقولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، المراد نسبة الشر لا تكون إلى الله تبارك وتعالى تأدبا مع الله تبارك وتعالى. والمراد بالشر هنا شر المقدور لا شر القدر، فإن القدر يكون أيضا خيرا للمؤمن في الحالين، إن كان خيرا ونعمة ومما يسر فهذا يفرح به المؤمن ويحمد الله تبارك وتعالى عليه ويشكره، فهذا الخير به ظاهر. لكن إن كانت الثانية فالمؤمن يرضى ويصبر، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا القدر وهو المقدور عليه، نعم، ليرى احتسابه ويثيبه على ذلك. فهذا الشر إذا قلت القدر خيره وشره، المراد به شر المقدور، شر المقدور بالنسبة لنا، أما في تقدير الله تبارك وتعالى فكله خير، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان الله عند خلق إبليس. فالشاهد يقول شيخ شيوخنا أيضا في نظمه: كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد، ولا منافاة بين الشرع والقدر المقدور، إذ كلها من عنده ترد سبحانه وتعالى. فكتب هذا وكتب هذا، فالخير واضح، والشر وإن كان بالنسبة لنا شرا إلا أنه في مآله وعاقبته عند الله خير. وهذا الحديث الذي سبق واضح وتلوناه فيه، وهو قول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وقوله عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاك إلا كفر الله بها عنه من خطايا. فهذا القدر المقدور في نظرنا نحن شر حينما ينزل علينا، ولكن في حكمة الله تبارك وتعالى ومشيئته النافذة يكون إيش؟ خيرا لنا عند الله تبارك وتعالى، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقول الله سبحانه وتعالى ومذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله، قال على ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة ويا خالق الخنازير ويا خالق الشر إلى غير ذلك مما يفهم منه التنقص، مما يفهم منه التنقص. فأهل السنة يعلمون أن هذه الأمور من الله تبارك وتعالى، ولكنهم إنما يضيفون إليه سبحانه وتعالى الخير، والشر لا يضيفونه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك، والشر ليس إليك يعني لا ينسب إليك. فلا يقال إن الله خالق كذا خالق كذا خالق كذا، نعم ومقدر هذه الأشياء، ولكن المراد بها بالنسبة إلينا شر وبالنسبة لله تبارك وتعالى خير، وفيها الحكمة البالغة، وفيها له الحكمة البالغة والحجة الدامغة منه سبحانه وتعالى. ولذلك ساق المؤلف رحمه الله عن السلف، وساق أيضا الآيات في هذا، من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى غير الله تبارك وتعالى، وأضاف الشفاء إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان هذا وهذا، وإن يمسك الله بخير أن يمسك الله بسوء فلا كاشف له، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله. فالمراد بهذا السوء المقدور، أما من حيث التقدير فالله يعلم عنده سبحانه وتعالى أن العبد في ذلك الخير العظيم الذي ينقلب به في المآل. فهذا الشر لا يكون شرا محضا، وإنما شر بالنسبة وبالنظر إلى المقدور، أما بالنسبة إلى تقدير الله تبارك وتعالى فهو خير، فهو خير. ولهذا يقول الخضر هنا في السفينة فأردت أن أعيبها، وقال في اليتيمين وجدارهما قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وإن كان أهل الإيمان يؤمنون بأن هذا وهذا من الله تبارك وتعالى، إلا أنهم لا يضيفون الشر إليه سبحانه وتعالى تأدبا معه سبحانه، لأنه قد يتوهم متوهم هذا التنقص لله تبارك وتعالى، وأهل السنة لا يريدون ذلك. ثم ذكر رحمه الله في الفصل الذي يليق له مذهب السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد، ولا لا؟ خيرها وشرها، خيرها وشرها. لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، وهذه المشيئة الكونية. نعم نعم، لم يؤمن به أحد، هذه المشيئة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها. وقوله ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، يعني هذه المشيئة الكونية، الإرادة الكونية القدرية، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء سبحانه وتعالى لآمن من في الأرض، لكن له الحكمة البالغة والحجة الدامغة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى، حيث خلق هؤلاء وخلق هؤلاء، خلق المؤمنين ووفقهم بفضله ورحمته، وخلق الكافرين وأضلهم سبحانه وتعالى بعدله فلم يظلمه، وقد أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم هذا وهذا وأقام لهم الدلائل، لم يظلمهم سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن المراد أن هؤلاء لو كفروا فإنهم قد وافقوا إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية، فلو شاء سبحانه وتعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، لو شاء سبحانه ألا يعصى ما خلق إبليس، إبليس أصل الكفر نسأل الله العافية والسلامة، فكفر الكافرين أصله كله راجع إلى إبليس نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله حكما كثيرة في خلق إبليس، وهو اللعين الطريد من رحمة الله تبارك وتعالى، فمن ذلك ظهور قدرة الله تبارك وتعالى على إيجاد هذا وهذا، ومن ذلك ابتلاء الله تبارك وتعالى، من ذلك ابتلاء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بإبليس وحزبه اللعين ليرى صبرهم وجهادهم فيه سبحانه وتعالى، فيرفع بذلك درجاتهم ويزيد في حسناتهم. ومن ذلك أيضا حتى تتبين الأشياء وتتميز، فإن الخير لا يعرف على الكمال إلا بمعرفة ضده، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. ومن ذلك إقامة شعائر الجهاد، شعيرة الجهاد لأعداء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم من الكافرين، فتراق الدماء في سبيل الله سبحانه وتعالى وهي غالية رخيصة لله تبارك وتعالى، وترفع منازل الشهداء في الجنة إلى غير ذلك من الأسرار والحكم التي تتبعها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، ولو رجع إليها طالب العلم يجدها. فلو شاء الله سبحانه وتعالى ألا يعصى وأن يكون الناس كلهم على وتيرة واحدة لما خلق إبليس، ولكن له الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فأهل السنة يؤمنون بأن الله جل وعلا مريد لجميع الأعمال خيرها وشرها، يعني الإرادة الكونية القدرية، وتزيد الأعمال الخيرة الصالحة بأن الله أرادها كونا وشرعا أيضا، وأما الشر فالله أراده كونا. فإيمان المؤمنين أراده الله إرادة كونية، بمعنى أنه مكتوب عنده في الأزل، وأراده إرادة شرعية بمعنى أنه أمر به وأنزل الكتب وأرسل الرسل تأمر به. وكذلك معصية العصاة أرادها الله كونا لا قدرا، بمعنى أنهم لو عصوا فهذه المعصية مكتوبة عند الله تبارك وتعالى في علمه قبل أن يخلق هؤلاء وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكلها بقضائه جل وعز وبعلمه وبقضائه وقدرته أراد كل ذلك سبحانه وتعالى وقضاه. فيرضى الإيمان ويحبه ويأمر به، ويسخط الكفر ويبغضه وينهى عنه، وكذلك المعاصي لا يرضاها كما قال المصنف هنا، واستدل وختم هذا بقوله جل وعز: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
نعم، هذا تقدم شيء منه معنا البارحة أيضا. عواقب العباد مبهمة، أصحاب الحديث والسنة والأثر أهل السنة والجماعة يعتقدون ويشهدون أن عواقب العباد لا يعلمونها، ولا يدرى أحد بماذا يختم له، فلا يحكمون لأحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون لأحد بعينه أنه من أهل النار. لما؟ لأن هذا عائد في الحقيقة إلى الباطل. الشهادة بالجنة والنار عائدة إلى بواطن العباد، فقد يكون في ظاهره يقول أنا مسلم وأنت لا تعلم حقيقته، قد يكون منافقا، ماشي، هذا أولا. وقد يكون مؤمنا لكنه في آخر عمره يسبق على الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما تقدم معنا في الحديث قبل قليل، فيختم له بسوء، فنسأل الله العافية والسلامة. فإن أهل السنة يقولون بهذا، لما؟ لأنهم يعلمون أن هذا غيب، ويعلمون أن الإنسان إنما هو على ما يموت عليه، لكنهم كما قال شيخ الإسلام يرجون للمحسن كفي الأوسطية، ومر معنا ومعكم حينما درسنا الشيخ عايد، يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، لا يقطعون لأحد بهذا ولا بهذا، لكنهم يرجون للمحسن ويخشون على المسيء. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، إنا مؤمنون إن شاء الله، يعني يرجون أن يختم الله لهم بخير، ولا يزكون أنفسهم كما سبق معنا بالأمس، أو أنهم يخافون من المكر أن ينكر بهم، وهذا لكمال إيمانهم ودينهم وقوة يقينهم واتباعهم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم لا يقطعون لأحد بشيء، لأنهم يعلمون أن الأعمال بالخواتيم وأمورها إلى الله تبارك وتعالى، فلا يحكمون أحد على هذا بعينه أن من أهل النار، ولا أن هذا من أهل الجنة، لأن هذا مغيب عنهم، والحكم فيه إنما يتعلق في الحقيقة بالباطن، بالإيمان، إيمان الشخص، فلأجل ذلك لا يحكمون له بجنة ولا نار، لكنهم يرجون للمحسن الجنة ويخافون على المسيء النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة.
نعم.
فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار.
هذا لا يلتبس على بعض الناس بأنهم يشهدون له بأنه بالجنة، لا، يشهدون لمن مات على الإسلام بأن عاقبته الجنة. من مات على الإسلام ظاهرا وباطنا عاقبته الجنة. فرق بين أن نقول من مات عليه ففي الجنة، وبين أن نقول عاقبته إلى الجنة، واضح؟ لأن الإنسان قد يكون من أهل الإسلام والإيمان لكن له ذنوب وله كبائر، فإن لم تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه سيدخل النار بقدر ذنوبه فيعذب فيها، لكن العاقبة كما تقدم معنا العاقبة إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار موحد، خلافا للخوارج ومن والمعتزلة، هؤلاء هم الوعيدية. فلذلك قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته إلى الجنة، ما قال أنه في الجنة، لا، عاقبته إلى الجنة، لأن قد يكون له ذنوب يعذب بها، ولذلك فسره. نعم.
ف... فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فما رده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى.
وهذا حق، وهذا حق واضح ظاهر لنا، وقد تكلمنا عليه في عدة مناسبات في دروسنا السابقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن نعم. أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه.
عندك عرف هكذا ولا ضبطه أحمد؟ عرف ولا عرف؟ نعم يمشي هذا وهذا، لكن الأحسن يشهد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. هذا الذي يظهر أن هذا أحسن، يعني عرفه الله تبارك وتعالى. نعم.
فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه
نعم نعم
والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم
ويمشي لو قرأها إلا نعم عرف ذلك يمشي. نعم.
والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس: أنت من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة.
نعم. هذا الباب أو هذا الفصل مناسبته مناسبة ظاهرة، فإنه تكلم أولا أنهم لا يشهدون لأحد بشيء، بجنة ولا نار، ثم جاء بهذا الفصل إلا كأنه قال إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت البطون الممتونة المختصرة أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد من المسلمين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المناسبة ظاهرة، فمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك، وهذا من اعتقاد أهل السنة والحديث جعل الله وإياكم منهم، يشهدون لهم بهذا لما اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا له صلى الله عليه وسلم في أخباره، فقد أخبر وشهد لأقوام بأنهم من أهل الجنة، فنحن نشهد لهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. لماذا؟ لأنه إنما يتكلم بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالصحابة وإن كانوا كلهم رضي الله عنهم قد أخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم في الجنة، إلا أننا نشهد لأعيان منهم بأعيانهم لأشخاص إلا أننا نشهد لأشخاص منهم بأعيانهم بها وننص على أسمائهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم عموما، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بل ذلك الفوز العظيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم، وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يرضى إلا عن أهله، رضي الله عنهم فهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يرضى عن أهله، وأخبرنا أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. لكن هناك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فنحن نقتفي أهل الحديث، وأهل الحديث مقتفون في هذا أيضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في حديث أنس في قصة ثابت بن قيس بن شماس أنه كان يمشي بين ظهرانيهم وإنهم لا يقولون عنه إنه من أهل الجنة. فالشاهد من هؤلاء العشر المبشرون بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بها، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء عشرة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ستة، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ثمانية، وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فهؤلاء عشرة شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لأكثر من العشرة، لكن سموا العشرة المبشرين بالجنة لأنهم في حديث واحد جاءوا، لأنهم جاءوا في حديث واحد، وإلا فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغير هؤلاء العشرة. فمن ذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الوفود وتكلموا أوقف لهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان خطيبا فصيحا مقوالا إذا تحدث بهر السامعين. فالشاهد لما نزلت سورة الحجرات وفيها النهي عن رفع الأصوات فوق صوت النبي والجهر له بالقول، ثم قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل في بيته وأخذ يبكي على نفسه رضي الله عنه، وهذا لكمال إيمانهم ولعظم فقههم ودقته رضي الله عنهم، حتى أنكره النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فسأل أظنه سعد جاره قال هل أين ثابت بن قيس، أشتكى يعني وجع مريض هو؟ فقال إنه لجاري يا رسول الله وما علمت له بشكوى. فجاء إليه فأخبره بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال إنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترفعوا أصوات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وإنكم لتعلمون أني أرفعكم صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، فقال لا هو في الجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعد أن كان خائفا بسبب رفعه لصوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبط عمله ولا يشعر. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا ما له ذنب، لكن من كمال خوفه من الله تبارك وتعالى، وإلا رفعه لصوته لمصلحة للإسلام، يخطب دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دينه أمام الوفود الذين يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من أهل الشرك، ولكن مع ذلك لشدة خوفهم رضي الله عنهم خاف على نفسه. فلما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يقول أنس كان يمشي بين ظهرانينا وأننا نقول إنه من أهل الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وكان الأمر كما أخبر، فإنه قد استشهد رضي الله عنه يوم الحديقة في قتال مسيلمة، في قتال مسيلمة ومن معه بني حنيفة في بني حنيفة، فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخبر هذا معجزة عليه الصلاة والسلام. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام بأن حسنا وحسين في الجنة، سيدا شباب أهل الجنة حسنا وحسينا. وكذلك أخبر عن المرأة التي كانت تصرع كما في حديث ابن عباس قالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر. وهذا فيه دلالة على أن الصبر أيضا علاج، من نزل به الصرع أو التلبس من الجان فيصرع أيضا عليه أن يصبر، لو صبر واحتسب فله أجر. فالشاهد لما قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت بل أصبر ولكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، يعني تبرز عورتها رضي الله عنها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس يقول عنها إنها من أهل الجنة وهي تمشي. وكان إذا أراد أن يري شخصا رجلا على وجه الأرض يمشي من أهل الجنة أشار له إلى هذه المرأة. فالشاهد قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدد غير هؤلاء العشرة، ولكن هؤلاء العشرة اشتهروا وذكروا وسموا بالعشرة لأنهم جمعهم حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شهد له بالنار فإننا نشهد له، فإن قد جاء في الكتاب قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حماس الحطب. أم جميل وأبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء نشهد لهم بأنهم في النار. والشاهد أن من جاءت النصوص بالشهادة له بجنة أو نار فإننا نستثنيه من القاعدة العامة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام كله متنوه أو نسقوه في قولهم ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فإننا نشهد له. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان
نعم
رواه سعيد بن جهمان عن سفينة الخلافة بعدي 30 سنة ثم قال أمسك خلافة أبي
أمسك
ثم قال
أمسك يعني عد نعم
ثم قال أمسك خلافة أبي بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12
كم صارت هذه 12
وعثمان 12
أبو بكر 2 وعمر 10 صارت 12 سنة نعم
وعثمان 12
صارت 24
وعليا 6
يعني صارت 30 فالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما نعم
وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه
نعم ها هنا يشهدون ويعتقدون بأفضلية هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الأربعة. فأما أبو بكر وعمر فقد تقدم معنا بالأمس أنه بالاتفاق لا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منهما. وأما عثمان وعلي فالمفاضلة بينهم قد حصل فيها كلام أيهم أفضل عثمان أو علي، والحق أن عثمان أفضل لما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح وفي المسند وفي سنن أبي داود وغيرهم، قال كنا نقول وفي لفظ نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم نسكت ثم نسكت. فدل هذا الحديث الصحيح وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث الصحيح على أن الأفضلية كالآتي أبو بكر وعمر وعثمان ثم يأتي بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه. فأما أبو بكر وعمر فكما قلنا لا إشكال في ذلك بل الإجماع انعقد ولم يخالف في هذا أحد أبدا إلا الروافض ولا عبرة بخلافهم، فلا عدة لا فلا اعتبار لخلافهم، لا يفرح بهم لو وافقوا ولا يضرون لو خالفوا، فهم صفر على الشمال لا عبرة بهم أبدا. أما الأمة فمجمعة على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأما عثمان فقد حصل في أول الأمر نزاع هل هو أفضل أو علي أفضل، فكان طائفة الكوفة يفضلون عليا، ومن هؤلاء سفيان الثوري. كانوا يقولون بفضل علي على عثمان. وعن مالك رحمه الله روايتان، هذه والتوقف. لا، وعن مالك روايتان عثمان والتوقف، عن مالك روايتان عثمان والتوقف. وأما جماهير الحديث فإنهم يقولون عثمان عملا بهذا الحديث. ثم بعد ذلك انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع بعد على هذا عملا بهذا الحديث. والرواية الأخرى عن مالك هي التي عليها أصحابه، وهو القول بتفضيل من؟ بتفضيل عثمان عملا بهذا الحديث، هي التي عليها أصحابه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فاستقر إجماع أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد تقدم معكم هذا أيضا في إقال عام في الوسطية فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وترتيبهم هو هذا على هذا النحو الذي ذكرنا، وكلهم خلفاء راشدون. ولو لم يكن من فضلهم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لكفاهم في ذلك فضلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتباع سنتهم وجعلهم أهل رشد وهداية، ولهم المناقب العظيمة والفضائل الجمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد.
وسبق أيضا الكلام البارحة معنا في تواتر الشيخين ما نقلناه عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وفيه أبلغ رد على الروافض. نعم.
ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا.
نعم.
يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا.
إذا كان رضيه صلى الله عليه وسلم في الإمامة في الصلاة وهي أفضل الأعمال وأعظم الأركان بعد الشهادتين، فكيف لا يرضونه أميرا وإماما لهم على أمور الدنيا؟ فهذا الفصل عقده المصنف، أو هذا المقطع من الكلام ساقه المصنف في بيان خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن أهل الحديث والسنة يثبتون أن هذه الخلافة وقعت على الوجه الصحيح باتفاق الصحابة رضي الله عنهم واختيارهم له رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقولهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. وقد جاء أيضا هذا عن علي: كيف رضيتم بإمرة أبي بكر عليكم؟ فقال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال مروا أبا بكر مروا أبا بكر يصلي بالناس، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. يعني نرضاه لأن يكون إماما لنا في العبادة في أعظم العبادات بعد الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، ولا نرضاه إماما في الشاء والبعير والدينار والدرهم، هذا عجب. كيف نأمنه على الدين ولا نأمنه على أمور الدنيا؟ وهذا فيه أبلغ رد على الروافض قبحهم الله. وهنا يسوق أيضا عدة أدلة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، كلها مشيرة، وعلي، كلها مشيرة إلى ترتيبهم عند أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك؟ نعم. وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره.
وسبق معنا أيضا في كتاب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لهما كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. ويأبى الله إلا أبا بكر. نعم.
وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟
نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده،
بالخلافة بعده،
فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا، فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: مه يا أبا هريرة، ماذا ما تقول؟ قام بحجة صحة قوله، فصدقوا فيه وأقروا به.
نعم.
ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف
هذا المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه إشارات في عدة أحاديث، ومنها مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ومنها ما ذكرنا الآن فيما تقدم معنا في كتاب العلم قبل ليالي: ادعي لأباك وأخاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: حتى أكتب لهما كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل يتمنى متمن، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل: ويرضى الله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كتب كتابا أو كاتبا كتابا لكان الوصية بأبي بكر رضي الله عنه. هذا إشارة، يعني هذه الإشارات ليست صريحة لكنها إشارات وقرائن تدل على أحقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة. وقد ذكر طرفا صالحا منها شارح الطحاوية، ذكر طرفا صالحا جدا منها، فليراجعه من شاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فهم منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحقية أبي بكر بالخلافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليهم جميعا في الصلاة، في أمر الصلاة. فإذا كان المقدم عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يكون مقدما عليهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه من باب أولى. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يذكر من الإشارات في أحاديثه ما استدل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده على أحقية أبي بكر للخلافة وأنه أولى الناس بها، ولذلك أجمعوا على توليته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان علي رضي الله عنه موجودا، وإن كان قد تأخر إلا أنه رجع بعد ذلك وبايع رضي الله تعالى عنه، ولم يكن ذلك لنكرة منه وعدم اعتراف بحقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأفضليته ومنزلته وتقدمه، كلا، ولكنه اعتذر بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هذا معروف مقر عند أهل السنة ومشتهر ومبثوث في كتبهم، لا ينكره ولا يخالف فيه أحد. وأما الروافض فلا عبرة بقولهم. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر لما عبد الله، يعني يريد بهذا الإشارة إلى موقفه العظيم النافع الحازم يوم الردة، فإن الله قد أعز به الإسلام، فإن العرب قد ارتدت وحصل منهم ما حصل، ولم تبق إلا قلة قليلة على الإسلام، وصارت فتنة عظيمة، فكان العدو الخارجي على أطراف الجزيرة العربية، تخوم جزيرة العرب من الشام، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء الجيش بيده لينفذه إليهم، وارتدت العرب وكان ما كان في الحروب الردة، ومع ذلك ثبت أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثبات الجبال، بل أقوى من ذلك، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهذا، لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر. فلذلك أنفذ الجيش، قال له عمر وبعض الصحابة: تنفذه والعرب مرتدة، خل نقاتل هؤلاء. وبعدين قال: والله ما كنت لأحل عقد راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: ما كان لابن أبي قحافة، ما يحل لابن أبي قحافة أن يحل عقد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا قال: والله لو أخذت الكلاب أمهات المؤمنين بعراقيبهن ما عقدت لواء، ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بإنفاذ الجيش الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم، جيش أسامة، ومع ذلك قاتل المرتدين وأعز الله به الإسلام وحمى حوزته وأظهر هذا الدين. فهذا معنى قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. عمر رضي الله تعالى عنه على جرأته وشجاعته وقوته راجعه في قتال المرتدين، وأبو بكر ثابت صامد رضي الله عنه، حتى قال عمر: فما هو والله إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، فعاد إلى ذلك. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفقه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبت الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قام إلا بحجة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده وإعظام شأنه
نعم وإعظام
وإعظام شأنه وعده
نعم
وإعظام شأن وإعظام شأنه وعده
نعم خلافة عمر رضي الله تعالى عنه خلافة قوة للإسلام، وفيها انطلقت الفتوحات، وفيها مصرت الأمصار، وفيها أسقطت أكبر دولتين طاغيتين على وجه الأرض في ذلك الزمان، وهما فارس والروم، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله تبارك وتعالى، وظهر الإسلام ظهورا جليا، فتح بيت المقدس، وانضمت الأرض المقدسة، المسجد الأقصى المبارك، إلى المسجدين الشريفين، وعظم الخير في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى ضرب الإسلام بعطف، استقرت الأمور في هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وعلى الإسلام وظهر على كل الأديان. فلو لم يكن إلا ذلك في عهد عليه رضوان الله لكفى. على الإسلام وظهر وقوي وعز، سقطت دولة فارس ودولة الروم، فلم تبق إلا دولة الإسلام، وهذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنه عليه وما اختلفوا فيه، وكانت ولايته بالعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فوافق الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا على ذلك، فأنفذوا عهد أبي بكر في ولاية عمر من بعده. فمن الأدلة على إجازة الولاية بالعهد لمن يأتي من بعد من الخلفاء إقرار الصحابة لها، ولو كانت أمرا منكرا لأنكروه، فإن ولاية أبي بكر تمت بالرضا والاختيار والمشاورة، وولاية عمر انعقدت بالعهد الذي عهد به أبو بكر رضي الله تعالى عنه إليه. فهذا صحيح وهذا صحيح، هذا طريق من طرق الخلافة التي تثبت بها الخلافة، وهذا طريق من الطرق التي تثبت بها الخلافة. فأبو بكر تمت خلافته بالمشيئة والاختيار، وعمر تمت ولايته بالعهد، فبويع بعد أبي بكر وأمضي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه.
نعم. وهذا كما في حديث عبد الرحمن بن عوف حينما اجتمعوا بعد قتل عمر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه طولب بأن يختار أو يعهد من بعده، فقال رضي الله تعالى عنه: إن أعهد أو أوصي فقد فعل ذلك، إن أستخلف فقد فعل من هو ذلك من هو خير مني، وإلا أستخلف فقد ترك ذلك من هو خير مني. ففي الأولى يعني أبا بكر فإنه استخلفه من بعده، وفي الثانية يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينص ولم يعهد بالعهد في واحد بعينه، بل ترك الأمر شورى بين الصحابة فاختاروا أبا بكر. يقول عبد الله بن عمر: فما هو والله إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنه لا يعدل بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه لا يستخلف، ولكن جعل الأمر شورى في بقية العشرة، فكان ما كان من قصة عبد الرحمن بن عوف حتى ولى على المسلمين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان أفضل أهل زمانه في ذلك الحين، واجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورضوا به بمن فيهم علي رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن عوف زهري وقرشي، فولى عثمان رضي الله تعالى عنه فبايعه وبايعه الناس من بعده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره، فاستمع الناس عليه وكان بالإجماع، ورضي بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافة ولم يخالف فيه أحد رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم رضي الله عنه أنه
نعم رضي الله عنه
حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه.
نعم.
فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين فرق الإلحاد وقهر وقهر
نعم وقهر بهم
نعم
وقهر بهم الإلحاد
الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقهر الإلحاد وقهر وقسر بمكانهم الملحدين
نعم
وقوي بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليقيض بهم الكفار.
نعم.
فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله.
الرابع في الخلفاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو رابعهم في الخلافة ورابعهم في الفضل، وأهل السنة على هذا، وأن ترتيبهم كما قلنا في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولا ينكر ذلك إلا ضال من لم يربع بعلي، كما قال الإمام أحمد: فهو أضل من حمار أهله، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. فعلي رضي الله تعالى عنه له المقام الرفيع بعد هؤلاء الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين، وله المقام الأجل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل أهل زمانه في ذلك الحين، ولا أحد أفضل منه رضي الله تعالى عنه في زمانه الذي هو فيه. ومع ذلك حصل ما حصل، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على إمامته وبيعته رضي الله تعالى عنه، وحصلت في عهده ما حصلت من الفتن ما حصل من الفتن، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو إمام الحق والهدى في ذلك الزمان، وأهل السنة يقرون بذلك، وأهل الحديث يعتقدون هذا، جعل الله وإياكم منهم، يعرفون له فضله ومكانته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسابقته وإسلامه وتضحيته بروحه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام في فراشه حينما كان في أول شبابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا ينكر ذلك إلا ضال لا شك ولا ريب. وقد نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، ودفع به دفعا عظيما، وقضى بفضله ورحمته على يديه على الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم كلاب النار، وأنه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقد بشره عليه الصلاة والسلام بقتالهم وأنه صاحب الحق في هذا، فقاتلهم رضي الله تعالى عنه، وقاتلهم معه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فله اليد البيضاء رضي الله تعالى عنه في قتال هؤلاء المارقين من دين الله تبارك وتعالى، الخارجين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله المقام الرفيع والمرتبة العظيمة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان عقيدة السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم حقهم وفضلهم ولهم منزلتهم في قلوب المسلمين، وأن حبهم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغضهم بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث في الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار، فمن أحب الأنصار فهو مؤمن، ومن أبغضهم فهو منافق، عافانا الله وإياكم من ذلك. والله جل وعلا قد أثنى عليهم جميعا، فقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فشهد لهم سبحانه وتعالى بالصدق. ثم أثنى على إخوانهم الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى جامعا بين هؤلاء جميعا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها من ذلك الفوز العظيم، فسحقا وبعدا لمن طعن فيهم. والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وشهد لهم بالإيمان والصدق وشهد لهم بالتضحية والبذل رضي الله سبحانه وتعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقبح الله الرافضة، فإنهم جاءوا من بعدهم وكفروهم وطعنوا فيهم وحكموا عليهم بالنار بالخلود في النار عياذا بالله من ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما مدح من جاء من بعد الصحابة بهذا المدح العظيم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأي غل وأي حقد أعظم من أن يحكم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر والردة عن دين الإسلام؟ هذا صاحبه ما عرف الإسلام ولا شم نور الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. أيختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من يعلم أنهم يرتدون؟ تبا وسحقا لمن زعم هذا الزعم، فهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على أفضل منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأهل السنة يعرفون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم، وهؤلاء يسبونه فلعنة الله عليهم، بل يتقربون إلى الله في أدعيتهم هؤلاء المارقين، ويجعلون السب من القربة إلى الله، كما قال زعيمه الهالك الخميني عليه من الله ما يستحق في دعاء الصنمين الذي اخترعه وافترعه من عنده، هو من مع على شاكلته من الرافضة الإمامية، اللهم العن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما، يعني أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، فلعنة الله على من فعل ذلك، ولعنة الله على من قاله، لعنة الله عدد ما طلعت الشمس وغابت عليه من يقول بهذا القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، يقول فيهم علي رضي الله عنه: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ثم يقول لعمر وهو مسجى قد مات رضي الله عنه: إني لأرجو الله أن يجعلك مع صاحبيك، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهؤلاء يلعنون أبا بكر وعمر، فلعنة الله عليهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. فالشاهد هذه منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أحبهم فقد امتثل أمر الله ورسوله، ومن أبغضهم فقد عاند الله ورسوله. والإمام مالك رضي الله تعالى عنه جعل هذه الآيات دليل على أنه لا حق في الفيء لمن لم يترحم على هؤلاء السلف ويترضى عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الغنائم لهؤلاء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ثم قال: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم، يعني المهاجر الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيقول مالك: الفيء لهؤلاء، أما الذين جاءوا من بعدهم وطعنوا ولم يقولوا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هؤلاء يقول لا حق لهم في الفيء. فالرافضة لا حق لهم في فيء المسلمين، لأنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة الدين وأنصاره، وهم الذين نقلوا إلينا هذا القرآن، فإنما أراد هؤلاء بالطعن فيهم هدم الإسلام، والطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق لا حظ له في الإسلام. من قال إن الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا جميعا فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنهم ارتدوا جميعا إلا بضعة أشخاص، أربعة أو سبعة أو تسعة أو اثنى عشر، فهو أيضا كافر لأنه مكذب لصريح القرآن. ومن طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها فهو كافر لأنه مكذب لصريح القرآن الذي نزل ببراءتها رضي الله تعالى عنها. فمن أحب هؤلاء الأصحاب فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن فيهم فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختارهم لنبيه، ومعنى ذلك أن الله يختار لنبيه الأخبث. بل يقول الشعبي إنهم شر من اليهود والنصارى الرافضة. لما؟ لأن اليهود سئلوا: من أحسن الناس عندكم بعد عيسى؟ من أفضل الناس عندكم بعد موسى؟ قالوا: أصحاب موسى. والنصارى سئلوا: من أفضل الناس بعد عيسى؟ قالوا: الحواريين أصحاب عيسى. والرافضة سئلت: من شر الناس بعد محمد؟ قالوا: أصحاب محمد. فكان اليهود والنصارى في هذا الباب أفضل منهم، فالرافضة شر من اليهود والنصارى في هذا الباب، فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا الشعبي وهو من كبار شيعة علي رحمه الله ورضي الله عن علي، من كبار شيعة علي، يقول عن الرافضة هذا القول، يقول: ما رأيت أحمق من الخشبية، يعني الرافضة، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو طلبت منهم أن يملأوا لي بيتي هذا ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، وبالله ما أفعل. فهم يحبون الكذب ودينهم الكذب، وقد صرحوا بذلك بأن التقية دينهم ودين أبائهم، ومن لا تقية له فلا إسلام فلا دين له، والتقية عن الكذب، وينسبون ذلك إلى أبي عبد الله جعفر الصادق وقد برأه الله، يكذبون عليه. فالشاهد عندهم أيضا أن التقية تسعة أعشار الدين، فمن لا تقية له فلا دين له، يعني تسعة أعشار دينهم الكذب، هذا موجود في كتاب الكافي، تسعة أعشار الدين التقية التي هي الكذب، ومن لا تقية له فلا دين له. فإذا كان تسعة أعشار دينهم الكذب، ماذا بقي لهم؟ بقي لهم عشر، والعشر محرف، انظر إلى الصلاة فيه، وانظر إلى فهمهم للزكاة، وانظر إلى فهمهم للحج، وانظر إلى بقية الأعمال في هذا العشر. تسعة الأعشار هي الكذب، فقبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون، ما طلع أضر على الأمة من هؤلاء الأقوام، فنسأل الله العافية والسلامة. والعجب ليس منهم، فإن هذا معروف عند أهل السنة، لكن العجب الآن ونسمع الآن ممن يزعم أنه من أهل السنة ويدعو إلى التقارب مع هؤلاء الأنجاس الأرجاس. كيف تتفق أنت وإنسان دينه كذب، زعم زاعمهم أنه لا يسب أبا بكر وعمر، فجاءوا له بصوته مسجل، خذ طق في التسجيل، اسمع صوتك بنفسك بلسانك أنت تنطق وهو يلعن أبا بكر وعمر بصوته. فهذا يكذب الناس من قديم ومن حديث وفي الحديث. ولكن الضلال كل الضلال أن يخرج هؤلاء الذين ينتسبون للسنة ومن أهل السنة ويطعنون في علماء السنة وفي أئمة الهدى والسنة لأجل هؤلاء الأنجاس الأرجاس. فهؤلاء يجب أن يحذروا ألف مرة، لو حذر من الراغبة مرة فهؤلاء يجب أن يحذر منهم ألف مرة، لأنهم هم الذين يفتحون الباب لهؤلاء الأنجاس الأرجاس. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين
الجمعة الجمعة والعيدين
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل
وغيرهما
من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوارة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية.
لا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج، هذه الزيادة لا معنى لها. ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح، هذه الزيادة لا معنى لها، مقحمة لا معنى لها. نعم. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. نعم.
ولا يرون الخروج عليهم بالسيف
ما تستقيم، لأن هذا دعاء وطاعة وبسط العدل في الرعية، هذا ما لا دخل لي ما نراه نحن. نعم.
ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. وإن رأوا منهم العدول إلى العدل
عن
وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
نعم. وهذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث، عقيدتهم في الصلاة خلف الأئمة والجهاد معهم، أئمة المسلمين أبرارا كانوا فجارا، الجماعة والجمعة والعيدين خلف كل إمام مسلم برا أكان أو فاجرا، ما دام مسلما برا كان أو فاجرا، لما في ذلك من جمع كلمة المسلمين وإغلاق باب الفرقة والفتنة. وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عدد من هؤلاء، فصلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الحجاج بن يوسف، وصلى بعضهم خلف المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان منه ما كان وهو الكذاب، المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي قالت فيه أسمى رضي الله تعالى عنها: لقد سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فالشاهد يعني هذا الرجل طعن فيه وفي ديانته، ومع ذلك صلى بعده أو خلفه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وصلى بعضهم خلف الحجاج رضي الله عنهم وأرضاهم، كل ذلك لدفع الفتنة وإغلاق باب الشر. وكذلك يرون الجهاد معهم للكفار، وإن كانوا هم عندهم جور أو عندهم ظلم أو عندهم معاصي، لأن هؤلاء الأئمة بالالتفاف عليهم والتآلف معهم تقوم قوة الإسلام ويحمى له حوزته، تنفذ الحدود وتقام الجمع والجماعات والأعياد وتأمن السبل ويقاتل أعداء الله تبارك وتعالى فيغزون ويجاهدون وتحمى الثغور حدود بلاد الإسلام من هجوم الأعداء عليها ويكف الله بهم الظلم فيما بين العباد، فهم خير للناس ولو جاروا وظلموا، فجورهم وظلمهم على أنفسهم، أما الخير يتعدى منهم إلى غيرهم. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: والله لما يصلح الله بهم خيرا أكثر مما يفسدون، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يعني إذا جار منهم واحد يجور على واحد اثنين عشرة على طائفة، لكن عموم أهل الإسلام يبقون في قوة ومنع وعزة بوجود السلطان والخليفة والحاكم المسلم، لأنه يدفع الظالمين بعضهم عن بعض، يدفع الظالمين عن ظلمهم عن الآخرين. فلا يعتدى على الأعراض ولا يعتدى على الأموال، وتقام الصلوات وتنفذ الحدود وتقام الجمع وتقوى شوكة المسلمين، ولا يعتدي عليه إلا يطمع فيهم عدوهم فلا يهاجم بلادهم، لأنه يعلم أن عندهم حكومة، عندهم ولاية ستهب وتجيش الجيوش لمحاربة هؤلاء الأعداء، فتبقى للإسلام منعته وقوته. ففجوره فجور على نفسه، معصيته معصيته على نفسه، لكن الخير يتعدى يعم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم إذا جاروا وظلموا، قال: اسمع واطع وإن جلد ظهرك وخذ مالك، لو أخذوا مالك حقك أنت وجلدوا ظهرك أنت وجب عليك أن تصبر، فلا تطالب بحقك الخاص فتفتح فتنة عامة لا تقفل ويذهب المسلمون فيها. ولذلك أمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذين ناظروا في فتنة المأمون أن يكفوا وأن يسمعوا ويطيعوا، وقال: إن نرى هذا خلاف الآثار، ما صلوا فلا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يقول رضي الله عنه. فأمر رحمه الله تعالى أن هؤلاء الصبر عليهم، أن الصبر على هؤلاء، أمر هؤلاء الذين ناقشوه وناظروه وحاوروه أمرهم بأن يصبروا، فإن الصبر على هؤلاء أحسن. فقالوا له: أما ترى ما نحن فيه؟ قال: لا، هذه فتنة عامة، يعني ما حصل قتل حصل، قال: لا، هذه فتنة خاصة، لكن الفتنة العامة أعظم، يسلب وينهب فيها وتقتل، لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، فهذه بلية عظيمة. ولهذا السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا ما لم يكفروا هذا فيه خير عظيم وفيه نفع عام، والنفع العام والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ولذلك لا يرون الخروج عليهم بالسيف، ولا يستجيز أهل السنة والجماعة، ويرون الخروج حرام محرم على ولاة الأمور المسلمين، خروج بالسيف محرم في عقيدة السنة والجماعة، لأن هذا مذهب الخوارج، ولو رأوا من الحاكم من السلطان من الخليفة من الإمام من الملك لو رأوا منه جورا وظلما، ولو رأوا منه فجورا أو معصية، لكن ما دام يصلي ويأمر بالصلاة ويقيمها في الناس فإنه لا يجوز الخروج عليه. لما؟ لما في ذلك من الخير، لما في ذلك من وحدة المسلمين واستقامة أمرهم. نعم، والكلام في هذا طويل، ولعل في بعضه هذا إشارة وغني عن الإطالة. نعم،
قال رحمه
الله: ومن أحسن ما كتب في هذا وأنصح بمراجعته كتاب أخينا الفاضل شيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه، نسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه أعلى المنازل في جنات النعيم، كتاب العظيم معاملة الكتاب الحكام في الكتاب في ضوء الكتاب والسنة، فما أعلم له نظيرا في بابه، من أحسن ما كتب، مع سهولته وضوء عبارته وكثرة أدلته وصوابه ودقة فقهه فيه، لأنه حوى كلام السلف الصالحين رحمه الله في هذه المسألة. هذه المسألة المختصرة عندنا الآن هنا في خمسة أسطر أو أربعة أسطر حواها هذا الكتاب العظيم، فأنا أنصح كل طالب علم كل سني أن يقرأ هذا الكتاب في هذه المسألة في هذا الباب، فيعرف ما له وما عليه في هذا الباب. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
نعم، هذا الفصل يبين فيه عقيدة أهل السنة فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاصته أنهم يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدث من الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرون الكف عنه وعدم الخوض فيه، وذلك لأن ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام على ثلاثة أحوال مما نقل إلينا: كثير منه مكذوب، هذه الحالة الأولى، كثير منه مكذوب كذب فيه على هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وشيء زيد فيه ونقص، هذا نوع الأخبار التي وردت تذكر ما شجر وما حصل من الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حالها الأول، أن كثير منه مكذوب، وفيه دخل للروافض كثير، والثاني أن الذي نقل وصحت أسانيده وبعضها فيه كلام زيد فيه ونقص، في ألفاظ منكرة، في زيادات أنكرت، وفي أيضا أشياء نقصت، هذا صنف، وصنف ثالث صح لا مرية فيه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحد رجلين: إما مجتهد مصيب وإما مجتهد مخطئ مغفور له خطأه، هذا الثالث هو الذي صح، يعني هذا القسم الثاني ورد بأسانيد صحيحة وبعض الناس يحسنها وبعض العلماء يحسنها، لكن فيه نكارة في بعض الفاظ، نكارة، وأنتم تعرفون الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا اجتمعت فيه الشروط، شروط الصحة، أن يكون رواية العدل تام الضبط عن مثله بسند متصل من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، هذا قسم فيه شذوذ، فيه زيادات أو فيه نقص، فهو وإن صحه بعض الناس أو بعض العلماء لكنه لا تنطبق عليه، لا تكتمل فيه شروط المحدثين التي جعلوها في الصحة والحسن، القسم فهذا يتوقف فيه، أما المكذوب فهذا معروف، فالثالث هو الذي صح والصحابة فيه أحد رجلين: إما مجتهد مصيب فهذا له أجر اجتهاد الإصابة، وإما مجتهد مخطي فهذا له أجر الاجتهاد ومغفور له خطأه، ومغفور له خطأه، بل إن خطأ هؤلاء مغمور في بحر حسناتهم وكثرة فضائلهم ومحاسنهم ومناقبهم، وإذا كان كذلك عدنا بعد ذلك إلى الترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلا نخوض فيما حصل بينهم ولا نتنقص أحدا منهم، ولكن نترحم عليهم جميعا ونتولاهم جميعا، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله المصنف هنا للرد على الروافض الذين يقولون بكبر الصحابة جميعا وكان الواجب أن يذكر هذا في الترتيب عندما سبق مع المبشرين، لكن قد جاء به هنا والحمد لله على كل حال. فالشاهد ذكر هذا للرد على الروافض والرد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفرونهم جميعا إلا بعضا منهم، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الروافض لا يزالون عليهم من الله ما يستحقون إلى يوم الناس هذا، يرمون عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يرمونها بالبهت ويقذفونها لعنة الله عليهم أجمعين، يقولون فيها ما يقولون مما نهى الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين عن قوله، في قوله جل وعز بعدما قص علينا في كتابه حادثة الإفك قال في آخرها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فهؤلاء لم يتعظوا ولم يزالوا إلى يوم الناس هذا، فهؤلاء في الحقيقة طاعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة فراشه وأحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام، كما صح بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، بل كان في مرضه يسأل عن يومها، فعرف أصحاب فعرف زوجاته رضي الله تعالى عنهن أنه يحب أن يكون عندها فأذن أو فأذن، فانتقل إلى عائشة رضي الله عنها، إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فمرض فمرض عندها رضي الله تعالى عنها حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، لحق بربه تبارك وتعالى وهو بين سحرها ونحرها، رأسه صلى الله عليه وسلم على فخذها، آخر ما مست من الدنيا ريقها ريقه صلى الله عليه وسلم، دخل عليه أخوها عبد الرحمن وفي يده سواك، فنظر إليه فرأته صلى الله عليه وسلم فعرضت رغبته فيه، فأخذته من أخيها فقرمته رضي الله تعالى عنها، وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم بريقها حتى لا، ثم أعطته إياه فاستاك به صلوات الله وسلامه عليه، ثم استاكت رضي الله تعالى عنها، فكان آخر من مس النبي صلى الله عليه وسلم ومس ريقها ريقه عائشة رضي الله تعالى عنها. ومع هذا هؤلاء المجرمون الأخباث الأنجاس الأرجاس يرمونها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه. فالذي يقول هذا فيها يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ديوس، فلعنة الله عليهم ولعنة الله على هؤلاء الذين يقولون هذا القول عد ما طلع شمس وغابت. فالشاهد جاء بتعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للرد على هؤلاء. والخوارج كذلك كانوا يرون كفره، فإنهم قد قالوا لعلي رضي الله عنه: قاتلت ولم تسبي. قال: من أسبي؟ أمكم أسبي عائشة؟ عندكم عقول ولا ما عندكم عقول؟ من أسبي؟ أسبي عائشة رضي الله تعالى عنها؟ هؤلاء إخواننا، يعني الذين حصل ما حصل بينهم يوم الجمل، فهؤلاء تركوا عليا وكفروه، فلما ناقشهم قالوا: إلا أن تشهد على نفسك بالكفر ثم تسلم فنكون معك. قال: قد ضللت إذن، قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أقررت بذلك. فالشاهد هذا فيه رد على الروافض والخوارج، وأزواجه عليه الصلاة والسلام هن المبرآت المطهرات العفيفات رضي الله تعالى عنهن، فأولهن خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي أم أولاده جميعا، ليس له ولد منها إلا ما كان من إبراهيم، فإنه من مولاته ماريا القبطية رضي الله عنها، ثم بعدها سودة بنت زمعة، ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج بها وهي في 40 وفي 25، ثم تزوج بعد موتها بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك حفصة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك زينب بنت الحارث رضي الله عنها، ثم بعد ذلك أم حبيبة، ثم بعد ذلك زينب بنت جحش، ثم بعد ذلك أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية، ثم بعد ذلك أم سلمة ثم بعد ذلك أم سلمة، ثم بعد ذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية، ثم بعد ذلك تزوج بهند، ثم بعد ذلك تزوج بأم سلمة، ثم بعد أم سلمة تزوج بهند، ثم بعدها بميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء 11 امرأة تزوجهن صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أصحاب السير، وذكر على نحو هذا الترتيب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فالشاهد هؤلاء أزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن، أزواجه العفيفات الطاهرات لهن الفضل ولهن القدر العلي ولهن المكان الجليل عند الله وعند عباد الله المؤمنين، فهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. من تنقصهن فقد تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخبار تقول لنا توقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، وبقي هذا القدر القليل، لكن يقولون إن الطعام قد هيئ، طعام الإفطار، وكان شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول إذا حضر الهرس بطل الدرس، فهذا القليل لعلنا نقضيه بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.